بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 39 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان أحكام تعدد الزوجات ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 24 من جماد الآخرة 1411 هجري، الموافق اليوم 10 من الشهر الأول 1991 ميلادي.
بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد.
جاء سؤال من النساء. تقول السائلة حول قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تقول: هل تفسر هذه الآية بأن الأصل في الزواج هو التعدد، وأن الاستثناء بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة؟ ثم تضيف لهذا السؤال: هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق إذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالأضرار المعنوية؟ وسؤال أخير: هل يجوز ضرب الأولاد لتأديبهم؟
أعد هذا 3 أسئلة.
الأول: هل تفسر هذه الآية بأن الأصل في الزواج هو التعدد، وأن الاستثناء بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة؟
الحقيقة أن الآية ليس لها علاقة لا سلبا ولا إيجابا في تقرير أن الأصل التعدد أو ليس هو التعدد، وإنما الآية تفيد الإباحة الصريحة للرجل المسلم أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع بشرط تحقيق العدل المادي بين الزوجات. هذا كل ما يتعرض له هذا النص القرآني. أما هل الأصل التعدد أو الإفراد، فهذه مسألة لا تؤخذ من هذه الآية، وإنما هي تؤخذ من نصوص أخرى. وقد سئلنا أكثر من مرة هذا السؤال، وكان جوابي أن الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل الذي جرى عليه عمل المسلمين الأولين هو التزوج بأكثر من واحدة، فكثير من المسلمين الأولين ما كانوا مقتصرين على الزوجة الواحدة كأبي بكر وعلي وأمثالهما من كبار الصحابة. وهذا التعدد يعود بالفائدة للأمة المسلمة، وهي تكثير سوادها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة حينما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أي بكثرة عدد الأمة المسلمة. فقال عليه السلام: تزوجوا الولود الودود. ما حض على تزوج بالعقيم، وإنما بالولود بهذه العلة: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك أن الإكثار من الزوجات هو يحقق هذه الرغبة التي أشار إليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وأريد بهذه المناسبة أن أذكر شيئا ربما لا تعرض له كثيرا، إن المسلمين نساء ورجالا يعيشون اليوم حياة مادية أوروبية، يعني حينما يتزوج الزوجان من المسلمين فلا فرقا كبيرا بين زواجهما وزواج أوروبي بأوروبية، كافر بكافرة، بينما ينبغي أن يكون هناك فرقا واضحا جدا بين الزواجين: زواج المسلم بالمسلمة وزواج الكافر بالكافرة. ذلك أن المسلم يفترض فيه أنه إذا تزوج بمسلمة لا يقصد فقط قضاء وطره وشهوته، ولا هي أيضا ينبغي أن تقصد أن تقضي وطرها وشهوتها، وإنما ينبغي عليهما أن يبتغيا من وراء زواجهما شيئا آخر، ألا وهو تكثير سواد الأمة الإسلامية. هذا التكثير أو هذا الإكثار يترتب من ورائه فوائد نفسية وتربوية. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا المعنى الذي لفت هذا الحديث الصحيح نظر المسلمين إليه لا يفكر فيه الكفار، أن يخلف من بعده ولدا صالحا يدعو له، ما يفكر الكفار بهذا. فإذا خلف ولدين ذلك أولى من أن يخلف ولدا، وثلاثة أولى من اثنين، وهكذا. كذلك أن المسلم ينبغي أن يفكر في ما لو رزق ولدا ثم مات وأخذ الله أمانته، أن لا يكون موقفه تجاه موت ولده وفلذة كبده كما يقال كموقف الكافر إذا مات ولده. فالكافر إذا مات مات مع من مات من أهله حسرة وراءه وثورة وغضبا على قدر الله عز وجل وإرادته. أما المسلم فهو يكون عندما أمره الله عز وجل في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الكافر لا يفكر في كل هذه الأشياء. كذلك ينبغي المسلم إذا ما مات له ولد أن يحتسبه عند الله عز وجل فيكون ذلك سدا مانعا بينه وبين النار كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قالوا واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. قال الراوي حتى ظننا لو قلنا وواحد لقال وواحد. إذن هناك فضل كبير جدا في أن يخلف المسلم نسلا، لأنه إن عاش فسيخلف من بعده بالدعاء الصالح والعمل الصالح، فيصله خير هذا الدعاء الصالح والعمل الصالح إلى قبره وهو أحوج ما يكون إليه فيه. لأن الله عز وجل يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى والولد من سعي والده. وهذا صريح في قوله عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. هذه المعاني كلها لا يعرفها الكفار وليس في شريعتهم على ما فيها من تغيير وتبديل. أما الإسلام فالحمد لله لا يزال غضا طريا كما أنزل عند أهل العلم العارفين به. فإذا تزوج المسلم بواحدة ورزق منها ولدا أو أكثر فليس هناك ما يمنعه من أن يتزوج بواحدة أخرى، أولا ليحصن نفسه، ثانيا ليحصنها، ثالثا يبتغي منها النسل والذرية الصالحة لتتوالى أجور هذه الذرية بعد وفاته ووفاتها أيضا. ولذلك إذا ما لاحظنا هذه الفوارق بين الزواج المسلم والزواج الكافر فلا ينبغي للنساء فضلا عن الرجال أن يقفوا عند المحافظة على الزوجة الواحدة لا يزيد عليها بزعم أن هذا هو الأصل. لا، ليس هناك في الإسلام كما قلنا في النسبة للآية ما يدل على أنها تعني أن الأصل هو التعداد أو عكسه، ولكن ما ذكرته آنفا من الأدلة تؤكد أن المسلم إذا كان يستطيع أن يتزوج بأكثر من واحدة فهذا هو الأفضل له لما يتوفر من وراء هذا الزواج من الأجر الذي يصله وهو في قبره. لكن كما قلت ولا أزال أقول إن الذي يريد أن يتقدم إلى الزواج الثاني فينبغي أن يفكر جيدا. لا أقول هذا من أصل الحكم، لا، نحن نشجع على الزواج الثاني والثالث والرابع، ولكن لما كان الزمن الآن تربيته غير صالحة وتربيته غير إسلامية وهذا المجتمع الإسلامي مغزو بالأفكار الأوروبية ومن آثارها انتشار مثل هذا السؤال، فضلا عن أن كثير من الرجال فضلا عن النساء لا يرون جميعا جواز التعدد إلا في حدود ضرورة، وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل. فما اشترط ربنا عز وجل ضرورة للزواج الثاني، وإنما اشترط شيئا واحدا فقط، ألا وهو العدل. والعدل الممكن وليس العدل المستحيل، أي العدل في القسمة، في البيات والسكن ونحو ذلك من الأمور المستطاعة. أما العدل القلبي فهذا مستحيل ولا يمكن، ولا يكلف الله العبادة بتحقيق هذا العدل القلبي، وهو أن يحب الزوجتين أو ثلاثة أو أربعة إذا جمع بينهن محبة واحدة، هذا لا يمكن. لكن بإمكانه أن يسكنهن مسكنا واحدا، أن يلبسهن لباسا واحدا، أن يطعمهن.
إيش يعني مسكنا واحدا شيخ؟
نعم،
إيش يعني مسكنا واحدا؟
أحفظ سؤالك لأنه في عندك أسئلة هنا
أضف لك إياه هنا،
لأنه بتناسب مع القول تبعكم
شيخ. أحفظ سؤالك. فخلاصة الكلام أن التثنية يرغب الشارع الحكيم فيها، ولا يجعل الأصل هو عدم التعدد، وإنما يشترط في ذلك شرطا واحدا وهو العدل بين النساء. إيش كان السؤال الثاني؟
السؤال الثاني يقول: هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالأضرار المعنوية؟
هذا السؤال أيضا ينبينا عن تأثير الأفكار الغربية في النساء المسلمات مع الأسف الشديد. جوابي: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها طلاقها لمجرد أنه يريد أن يستعمل حقه الشرعي، وهو أن يتزوج عليها بأخرى. ولقد أعجبني حقا أن السائلة وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني بأنه ضرر معنوي. أعجبني لأنها تحفظت بهذه الكلمة، لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة ككلمات السياسيين، يمكن مدها وتمطيطها وتوسيعها إلى ما لا حدود لها، ويمكن تضييق دائرتها بحدود ما يريد المتكلم منها. ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها دلالة محدودة النطاق، السائل لا يستطيع أن يقول يجوز لها أو لا يجوز لها. ولكني أستطيع أن أذكر السائلة والحاضرين في هذا المجلس بقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة.
الله أكبر.
فهذه السائلة التي وضعت سؤالها بأنها قد يصيبها ضرر معنوي، فلتفكر في هذا الحديث: هل هي تسأل زوجها طلاقها لبأس يصيبها أو أصابها أم لا؟ والجواب حينئذ لا تأخذه مني، ولكنها تأخذه من نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. ثم أنا أفهم من هذا الحديث، وبه أنهي الجواب عن السؤال الثاني، من غير ما بأس أصابها، من غير ما بأس أصابها وليس من غير ما بأس قد يصيبها. ولذلك فأنا أستطيع أن أقول بناء على هذه الملاحظة بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة إذا أراد زوجها يتزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إلا إذا رأت البأس بعد أن يتزوج. هذا السؤال الثالث.
هنا قبل الثالث، هل يحق لها أن تطلب بيتا مستقلا؟
لا، هذا البيت اللي يسمونه اليوم في لغة القضاء البيت الشرعي هذا ليس له يعني شرط إذا كان المقصود به هو الانفراد عن الضرة. أما إذا كان القصد هناك شيء آخر فحينئذ نقول لكل حادث عليه. بمعنى إذا تزوج رجل بامرأة فلها حق أن تطلب مسكن شرعي، يعني تستقل مع الزوج في أن يتمتع بها وأن تتمتع به وأن لا يكون عليها من الواجب سوى أن يخدمها، أن تخدمه وأن يقوم هو بحقها عليه. أما إذا كان هناك مثلا رجل يريد أن يتزوج بزوجه له مثلا أب وأم وأخوه فيكلف هذه الزوجة بأن تقوم بخدمة هذا الجمهور فتطلب مسكن شرعي لهذا المعنى، فأنا أرى ذلك إلا إذا كانت قد شرط عليها أن تعيش مع هذا الزوج وأبويه، فحينئذ المؤمنون عند شروطهم. أما أن تسكن لبيت وحدة منفصلة عن ضرتها فهذا لا أصل له في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزوجات التسع في دار واحدة لكل واحدة منها بياتها في غرفتها، وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض كما هو معروف في السيرة النبوية غيره.
لازم يتعلموا عن النسوان. أقول لك، هل يجوز ضرب الأولاد لتأديبهم؟
رأيي في هذا ينطلق من قولي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث يعني بأن المربي الوالد أو الوالدة ليس له أن يضرب أو ليس لها أن تضرب ولدها على أمر هام جدا ألا وهو الصلاة إلا إذا بلغ سن العاشرة، أما ما قبل ذلك فليس للوالد إلا أن يستعمل الكلام الطيب تارة والكلام الذي فيه نوع من الشدة يليق بسن الولد تارة أخرى، أما الضرب فلا يجوز إلا أن يبلغ الولد السن العاشرة. هذا الذي أفهمه من هذا الحديث.
جزاك الله خير.
وسبحانك اللهم
وبحمدك. شيخنا قلنا بنسأل سؤالين، واحد للزوجة وواحد لنا وواحد للإخوان.
ما شاء الله.
فسألنا تبع الإخوان ما سألناش أسئلتنا.
أتكلم بس شيخنا على سؤال الأخ الأخير بالنسبة لمسألة الضرب. شيخي، قد يصدر من الأب مثلا يعني حركات يعني قد تسمى ضربا، ولكن هل هو الذي تقصده أنت شيخي؟ يعني ضرب مثلا على القفا او على نعم شيء يعني بسيط من اجل التاديب اللي كان في السؤال، فهل هذا هو الضرب الذي تقولون به ام
هو كذلك؟ والا اذا كان مو بسيط شو بده يكون؟ ثقيل.
كذلك
فثقيل ما بيجوز. بقول
شيخنا، بيقول السائل انه في اولاد ترك لهم أبوهم داراً وقد بناها من الربا، فهل لهم الحق أن يستنفعوا بشيء منها؟
نعم، المال الذي انتقل بطريق شرعي وهو هنا الإرث يحل إلا في حالة واحدة، يحل لأن الإثم على المورث ولا يلحق الورث شيء من إثمهم من إثمه، اللهم إلا إذا كانوا مشايعين له ومساعدين له على هذا الكسب الحرام. قلت إلا في حالة واحدة، إذا كان الورثة يعلمون أن في هذا المال حق لبعض الناس دين مثلا، فلا بد لهم من أن يوصلوا هذا الدين إلى أصحابه، ثم ما بقي ولو كان طريق كسبه كما قلنا حراما فهو يحل لهم.
شيخنا، السؤال الأخير، بقول السائل: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين، وكذلك الجان من مارد من مريم
من نار،
من نار، والملائكة من نور. الحيوانات شيخنا بيقول، وإن كان هذا ليس مسؤولا عنه الإنسان عند ربه ولكن من باب المعلومات، الحيوان من أي شيء الأشياء مخلوق؟ حيوان،
الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. السؤال الأخير شيخنا، معلش لو سمحت، سمعنا لكم شيخنا فتوى عند أخونا تيسير، سألك سائل وكان الموضوع عن اللحية، فقال السائل: هل يجوز تقصير اللحية؟ كأني سمعت منك لا أعلم، فأجدد السؤال: هل يجوز تقصير اللحية كما نرى بعض الأخوة المشايخ بقصرها 2 سنتي أو 3 سنتي؟
لا، أنت واهم فيما ذكرت. أنا لا أقول لا أعلم.
لا، أحسن يا أخي، الله يقبل بك.
لا يجوز تقصير اللحية إلا إذا طالت ما دون القبضة.
الحمد لله رب العالمين.
نعم.
شيخ، في رجل يقول لابنه: ابني بدي أفرح فيك، بدي تتجوز. هو بقول: يا أخي أنا هذه حياتي وما بدي أتجوز، والحمد لله يصلي ويصوم وأخلاقه حسنة. فبقول لي: اسأل الشيخ إن هل هذا عقوق والدين أنا لما أعصي أبوي؟
هو عين العقوق.
عين العقوق،
إيه. وذلك ما هو العقوق؟ في خلاف بين العلماء الحقيقة في تفسير العقوق، لأن الأمر كما تعلمون أنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فما هو هذا العقوق الذي يكون من أكبر الكبائر؟ يعني إذا قال الوالد لولده: يا ابني جيب لي كاسة مي، وقال ما استجاب أو ما لي فاضي أو إلى أغني، هذا عاصي طبعا، لكن هل يكون عاقل؟ فكلمات كثيرة وكثيرة جدا، الذي استقر في نفسي وانشرح له صدري يوم درست هذه المسألة، العقوق هو إذا اجتمع في معصية الولد لوالده معصية ربه، فيكون من جهة عاصيا لله ومن جهة عاصيا لأبيه، فهنا توفر فيه هذا الشرطان، لأن الشاب المسلم يجب عليه أن يتزوج، فإذا كان أبوه أيضا يأمره بذلك ثم هو يأبى فقد عصى الله وعصى أباه، فهذا هو العقوق.
حجته شيخنا بقول لك: الوقت فاسد والجيل فاسد، وأقول له يعني أنت تعترض على هذا الزمن، يعني
هذه حجة داحضة، لأن كون الزمن فاسد هذه علة لمسارعته للزواج ليحصن نفسه وليس علة ليمتنع من تحصين نفسه بالزواج،
خاصة وأنه يعمل بين فتيات. شيخنا
الله أكبر،
حول على أبو رامز. أبو رامز شيخنا بالنسبة لجلسة أبو رامز لو سمحت الله، لأنه هي بتم أبو رامز هذه عشان قريبك اللي سأله السؤال. كان سؤاله شيخنا القريب أبو رامز عند في بيت أبو رامز، أنه رجل يعمل مدقق حسابات، وبعدين هذا المدقق بيذهب إلى الشركة الفلانية يدقق ما هو مكتوب في الدفاتر، ويدخل في هذه الأرقام المبالغ التي أخذتها الشركة أو دفعتها للبنك من فوائد ونحوها، فسميتم ذلك شيخنا كاتب ربا ثاني. اللي بدنا نقوله، إذا كان هو كاتب ربا ثاني فهناك في الشركة آخرون شيخنا بيأخذوا رواتب، بيكونوا أسهموا أيضا في إعانة الكتاب، في إعانة الشركة، في إعانة العملاء على إبقاء هذه الشركة، فهل يشتركون أيضا الموظفون في الإعانة على الربا شيخنا؟
طبعا يشتركون كلهم بحسبه. هذا رقم 2، ذاك رقم 3، 30
يعني في سكرتير في ما يسمى،
ما دام الشركة قائمة على التعامل بالربا فكلهم يتعاونون على الإثم.
الله نعم. ما سلمك شركة
شيخنا، هل المرأة إذا عندما تحمل في بعض النساء تعاني يكون عندها فقر دم ويحصل عندها كذلك الأمر مرض اللي هو يسموه مرض الدوالي، ثم يكون عندها صداع مستمر إذا حملت، هل يجوز لها أن تأخذ يعني موانع، أو كذلك الأمر يجوز لزوجها أن يعزل عنها في هذه الحالة؟
أصل العزل إذا لم يكن الدافع عليه هو خشية الفقر أو هربا من التربية الإسلامية فهو جائز مع الكراهة. فإذا وهذا طبعا قبل نفخ الروح، فإذا وجد سبب شرعي من نحو ما ذكرت، ما طبعا تفصيل بد منه لعلي أعود إليه، فتذهب هذه الكراهة. لكن أنا أريد أن أذكر بشيئين اثنين. الشيء الأول أن أي امرأة بأي حمل وبأي حبل ليس هي نزهة تتسلى بها، بل قد أشار ربنا عز وجل في القرآن الكريم بأنها تحمله كرها على كره، ففي هذه الصعوبة هي طبيعة النساء الحوامل، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تفكر بالخلاص من مثل هذه الأمور المكروهة، لأن وراء ذلك أجرا عظيما كما سبق أن بيناه آنفا من فضيلة من ربى ولدا أو من صبر على وفاة ولده. ولا نذكر بقوله عليه الصلاة والسلام، وهذه طبيعة الحياة سواء للنساء أو الرجال، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإذا هي تريد أن تدخل الجنة فقد حفت الجنة بالمكاره، ومن جملة المكاره أن تتحمل مشقة الحمل كما يتحمل الرجل مشقة العمل، فهو يسعى في سبيل الإنفاق على العيال